أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس كان الكلام في المقوم، وقلنا انه الاستخراج الارش لابد من معرفة قيمتي الصحيح والمعيب، لانه نسبة بينهما يؤخذ بمثلها من الثمن، فان عرفت القيمة فبها والا رجع الى العارف بها. لكن العارف يخبر بثلاثة انحاء: مرة يخبر عن القيمة لدى الناس وفي السوق فهذا شاهد، ومرة يطبق الكبرى على الصغرى، هناك قيمة معروفة ثابتة، الصاع من كذا بكذا، المثقال من كذا بكذا، لكنه يشخص الصغرى باعتباره يعرف خصوصياتها. فعندما يقول هذا قيمته كذا، ففي الحقيقة يقول هذا من جنس صاعه بكذا أو مثقاله بكذا. هذا والأول جميعا خارجان عن المقوم، والمقوم خصوص الثالث، وهو من يخبر عن حدسه ونظره، يعمل نظرة ويجتهد في استخراج القيمة من جهة خبرته بأمثال ذلك وكثرة ممارسته لها، فيتتبع أشباهه ونظائره ويقيس عليها، وعلى هذا يستخرج القيمة. هذا فقط بحسب الظاهر هو المقصود بالمقوم في عباراته. ثم قلنا في الأول الذي هو الشاهد أنه لابد فيه أن يكون الإخبار عن حس، وأيضا أن يتعدد ليكون بينة مع العدالة. في الثاني اعتبرنا زيادة على ذلك أن يكون من أهل الخبرة، طبعا مع الاختلاف في الحسية والحدسية. ومع ذلك بعد بيان هذه الثلاثة قال المصنف: وإن اختلفت هذه الثلاثة، الأول شاهد والثاني مقوم بحسب ترتيبه، والثالث ما أدري لاسم له ولكنه مطبق الكبريات على الصغريات، مع ذلك الأظهر عنده أنه لا فرق في هذه الأقسام من حيث شرائط القبول، فيختص كل ما ورد بحسيته أو حدسيته تبعا لخصوصيته، لكن يشترك الكل في اعتبار العدالة والتعدد. وإن كان يحتمل في غير الأول، في غير الشاهد، الاكتفاء بواحد. منشأ احتمال الاكتفاء بواحد واحد من أمور أو وجوه ثلاثة: الأول أن يقال إنه لو اعتبرنا العدد مع فرض اعتبار العدالة أيضا، لأنه هنا لم يرفع اليد إلا عن في الاحتمال إلا عن العدد، يحتمل الاكتفاء بواحد، لكن واحد عادل، عدالة لا رفع لليد عنها. ففي الوجه الأول نقول لو اعتبر العدد، والمفروض اعتبار العدالة يعني كان المطلوب في المقوم مثلا مقومين عادلين، يقول يقع الحرج، إذ من الصعب والشاق جدا تحصيل مقومين عادلين. تجد مقومين إذا درت البلد كلها مثلا، وربما تجد ثلاثة. وكم مجموع المقومين في البلد؟ خمسة سبعة، أن تجد أنت في متناول يديك اثنين منهم عادلين، وأساسا قل لي هل في السبعة أو الخمسة أو العشرة الذين في البلد هل هناك اثنان عادلان؟ أحيانا هذا بنفسه غير موجود، ولو وجد فأن يكون ذلك في متناول يديك هذا صعب وشاق. فالتكليف في تحصيل مقومين عادلين حرج، فيتنزل إلى الواحد يرتفع من جهة الحرج، ومن جهة أخرى يكون واحدا عادلا يحرز به أصل القيمة. هذا الوجه الأول، الاكتفاء بالواحد، وهذا بخلاف الشهادة. الشهادة لا يحتاج فيها إلى إعمال نظر وحدس، واحد مطلع على قيمة السوق. أنا لست خبيرا بالقيم، ولو جئتني مثلا بسيارة أو بخاتم أو بكتاب ما أستطيع أن أتتبع أشباهه ونظائره وأقيس عليها وأستخرج قيمة، ليس عملي هذا، لست ابن السوق وابن هذا العمل. ولكن يمكن أن أكون مطلعا على ما في السوق عند غيري. المقومون يقولون اليوم كتاب كذا قيمته كذا، سيارة كذا قيمتها كذا. أهل البلد اليوم هكذا العرف العام لهم أن كذا يشترى بكذا، فتحصيل شاهد يكون أسهل، والشهود يكثرون ويكثر فيهم العدول أيضا. فلذلك يعتبر في الشهادة التعدد، لكن في المقوم يلزم منه الحراج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن يقال إن مثل باب التقويم ينسد فيه باب العلم. في عالم التقويم لا أستطيع تحصيل العلم بالقيمة. هذا يقول بمئة، هذا يقول بمئة وخمسة، هذا يقول بمئة وعشرة، هذا يقول بتسعين، ها؟ تكاد لا تجد اثنين يتفقان على قيمة بالدقة، وإن اتفقا على شيء تقريبي، يعني من قال مئة ومن قال مئة وخمسة تقريبا في عرف السوق متفقان، لأنه في السوق المئة والمئة وخمسة واحد مثلا، سمئة وخمسة قد يكون زيادة، مئة ومئة واحد أو مئة اثنان هذه قيمة واحدة عرفا، لكن بالدقة ليس قيمة واحد. وغاية ما يحصل من قول هذا وذاك لو اتفقاه والظن، تريد العلم تحتاج لك إلى 10-15 مقوما يتفقون على قيمة دقيقة حتى ينكشف أن قيمة هذا واقعا هي كذا مثلا. هذا صعب. فإذا كان ينسد باب العلم إلى تحصيل القيمة، وكان الغالب هنا هو تحصيل الظن، ففي مثل ذلك نقول يكتفى بالظن على القاعدة فيما ينسد فيه باب العلم، يتنزل منه إلى الظن. وخبر العدل أحد أسباب الظن. إذا جاءك العدل الواحد يقول هذا قيمته كذا، يعني مو خبرا، تقويما حدسا، كلامنا في المقوم، يقوم يعمل نظرة يجتهد فينتج عن ذلك أن القيمة بنظره هي كذا، ويحصل الظن بأن القيمة كذا، واضح؟ فإذا من باب أن العلم لا يمكن تحصيله بحسب العادة هنا، يتنزل إلى الظن. وخبر العدل الواحد يعني وحدس العدل الواحد في باب التقويم يحصل منه الظن. حدس واحد ليس بعدل في عالم التقويم قد لا يحصل منه الظن حتى، واضح؟ حتى لو كان ثقة ربما لا يحصل، ربما يعني يقول قائل إنه لا يحصل منه الظن، مسألة ليست حسية ويشهد، ثقة ومسألة حسية ويشهد فيها أعمال حدس، فتحتاج إلى كل الأمارات حتى يحصل لك الظن به. صوابية هذا الحدس. الحس أسهل، يجيء واحد يخبرك عن حس رأيته كذا وهو ثقة وليس بعدل، قد تقول يحصل منه الظن. لكن يجي يقول لك أنا اجتهدت رأيي وبذلت جهدي فإذا القيمة بنظري كذا، حتى نظن أن هذه مطابقة للواقع، لأن الحدس أصعب من الحس ويبتني على مقدمات أخفى وأبعد عن التناول، ربما لا يكفي وثاقته. واضح؟ فالقدر متيقن الساعة على الأقل، خبر العدل ماذا؟ وأنا كلامي هذا حتى لا يقول قال، إذا كان من باب الانسداد فالحجة الظن، فربما إذا فاسق أخبرك وحصل الظن يكفي. أقول هذا حدسيات ليس من باب الإخبار، تحتاج إلى مقدمات أكثر. فالقدر متيقن حصول الظن منه بحدسه هو قول العادل، منه يحصل الظن بما حدث به، ربما يبرر بهذا الشكل. إذن يتنزل إلى الظن، لأننا إلى الظن الحاصل من خبر العدل الواحد، من قول العدل الواحد، لأننا لو لم نتنزل إلى الظن ولم نعتبر هذا الظن هنا لصارت المسألة لا علم فيها ولا ظن فيها، ها؟ وحينئذ نلجأ إلى الأصل العملي. والأصل العملي ماذا يقول؟ الأصل براءة ذمة البائع من الزائد، يعني هناك قدر متيقن وهو الأقل. مثلا هذه الدار، المتيقن الذي لا يشك فيه أحد منا أنها تسوى 5000 درهم، ربما لو جئنا بمقوم يقول 7000 10000، لكن المتيقن حتما الذي لا شك فيه عندنا كلنا أنها تساوي 5000، لكن بين المتيقن عند الكل الواضح وبينما قد يكون القيمة قد يكون فاصل طويل، فاصل يعني بعيد من الدراهم المتراكمة 1000 و2000 و3000. فتقول لا نقتصر بالظن، إذن نذهب إلى الأصل العملي، فيلزم، والأصل العملي هو براءة البائع من الزائد، الأخذ بالأقل المتيقن عند الكل. والأقل المتيقن عند الكل يلزم منه في أكثر المقامات تضييع حق المشتري. لماذا؟ لأن القدر متيقن عند الكل كما أقول لك. الآن انزل إلى السوق، دارك إذا عندك دار، إذا أردت أن تأخذ القدر المتيقن عند الكل ربما يقولون 100 مليون، ولكن في السوق إذا ذهبت للمقاوم يقول 150. التفت جيدا مرات شوف ليش التفاوت كبير. مرة تقول يأتي 3 أو 4 مقومين، واحد يقول 150، واحد يقول 140، واحد يقول 145، يا أخي واحد يقول 130. قدر المتيقن الذي اتفق عليه المقومون 130، والتفاوت بينه وبين الأكثر 20 مليون إلى 150، لأن المقومين يتقاربون. لكن الناس ماذا؟ واحد يقول لك أنا ما أشتري هذه إلا بـ100 أو 110. واضح؟ الناس ليسوا عارفين بالقيم بالدقة. فالقدر المتيقن عندهم الذي لا شك لأحد منهم فيه على كثرتهم وجهلهم بالقيم يصبح مرتبة أدنى. واضح كيف أبين؟ فقدر المتيقن عند الكل الذي ما تجد أحدا من الناس يشكك فيه هو ماذا؟ 100 مثلا. لكن قد يجيء المقوم فيقول 140 150، فيحصل إجحاف وتضييع لحق المشتري من الأخذ بالأصل العملي في أكثر المقامات، يعني في قليل من المقامات، في الأقل من المقامات يعني المقابل للأكثر، يمكن أن يتفق اطلاع عامة الناس على القيمة ويصير القدر متيقن عندهم تقريبا مساويا للقيمة الواقعية، بحيث لو جئت بالمقوم أيضا سيقول بعين ما هو القدر المتيقن عندهم، لكن هذا في موارد قليلة يحفظ فيها حق المشتري. أما في أغلب الموارد يختلف القدر المتيقن عند الناس عما يقول به المقوم فيضيع على المشتري. إذن التنزل عن الظن إلى الأصل العملي فيه تضييع لحق المشتري، فيدور الأمر بعد انسداد باب العلم بين الأخذ بخبر العدل بقول العدل الذي يحصل منه الظن، وبين التنزل إلى الأصل العملي، والثاني فيه تضييع حق المشتري فيتعين الأول. هذا في الوجه الثاني للاقتصار على العدل الواحد. وثالث الوجوه أن يتمسك بعموم ما دل على قبول قول العادل، وقول العادل يصدق بواحد، خبر العادل قول العادل واحد، وقول العادل تحته مصداقان، خبره الحسي وقوله الحدسي، يعني خبره عن رأيه ونظره، خبره الحسي عن مشاهدته وسماعه، وخبره الحدسي الذي يخبر فيه عن رأيه ونظره، هذان فردان تحت قول العادل. هذا الدليل إذن له عموم، خرج من تحت هذا العموم ماذا؟ خبره الحسي يعني شهادته، لأن الخبر والشهادة واحد، هناك من لا يفرق بينهما وهناك من يحاول التفرقة بينهما، واضح كيف؟ خبره وشهادته واحد، خبر الحسي هو الشهادة، هذا أخرج بالدليل واعتبر فيه التعدد، يعني دليل خذ بقول العادل قيد في خصوص خبره الحسي وشهادته من دليل خارج عن هذا بعدل آخر، خذ به منضما إلى عدل آخر ليكون بينا، يبقى الباقي يعني ما سوى خبر الحسي وشهادته، وهو خبره عن نظره ورأيه، خبره الحدسي، يبقى هذا تحت عموم خذ بقول العادل، فنأخذ به في محل الكلام باعتبار أن حكم المقوم بالقيمة هو إخبار عن حدسه ورأيه. لماذا؟ لأن هو كما قلنا يعمل نظرة، ينظر ويتتبع الأشباه والنظائر للمورد ويقيس هذا عليها، شبيه هناك في صفة كذا وصفة كذا، نظيره في أوصاف كذا هنا وهنا وهنا، يدفع فيه كيت وكيت وكيت، إذن هذا يسوى كيت، يسوى مثل ذلك، واضح؟ هو يتتبع، يحتاج إلى معرفة الخصوصيات ومعرفة الأشباه والنظائر ويتتبعها وينظر قيمها ويعرف إذا اختلفت من موضع إلى موضع فتختلف لأمر عارض لا دخل له في أصل تقويم الخصوصيات، فيستخرج من ذلك قيمة واحدة واضحة يشترك فيها الكل، واضح كيف؟ هذا يحتاج إلى نظر، هذا مثل الفتوى، هذا مثل الفتوى عندما يجيء المجتهد في الفقه مثلا، ينظر المورد، ينظر أشباهه نظائره، الأدلة العامة التي تجمل هذه الأشباه والنظائر تكون أيضا شاملة له، يقيسه عليها، طبعا ليس القياس المحرم يعني الذي هو مجرد التمثيل مبني على مجرد الشبه، لا، بعد إحراز أن هذا كذاك وهذا كذلك، يعني فالكل أفراد تحت معنى واحد جاء في دليل كذا، أو إذا كان في نوع خفاء ينقح المناط مثلا، ينقح الموضوع هنا ويجرده عن بعض الخصوصيات غير الدخيلة فيتبين أنه كذاك إلى آخره، هذا يحتاج إلى اجتهاد، ثم يفتي في الآخر ماذا يقول؟ يحرم كذا يحل كذا، يعني على نحو الكلي كان له مصداق في الخارج أو لا، صحيح؟ هنا كذلك. هذا انظر في نتيجة كلامي ماذا يقول، هذا أو مثل هذا يدفع له كذا من الثمن، بغض النظر عن وجود باذل في الخارج، موجود أو غير موجود، أنا أعطيك الفتوى الكلية، هذا على نحو كلي يسوى كذا، سيجي فلان يشتري، صار محل ابتلاء البيع والشراء فيه والحاجة إلى تحديد القيمة أو لا، هذا شيء آخر. فعمله في التحديد للقيمة وآخر العمل إبراز رأيه جميعا يشبهان عمل المجتهد في اجتهاده واستنباطه وفي إبراز ذلك بصورة الفتوى الكلية التي لا تتوقف على وجود المصداق والابتلاء الخارجي به. هذا إذن هو حدس، وإذا كان حدسان فقوله داخل تحت عموم قول العدل الشامل للحس والحدس، خرج منه الحس بدليل خاص اعتبر فيه التعدد، فيبقى هذا تحت الدليل الدال على الأخذ بقول العادل. ثلاثة وجوه، لكن المصنف بحسب الظاهر لما قال الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام، يعني فيعتبر التعدد في الكل، أنه لا يقبل هذه الوجوه كلها، وإن كان هو ما ناقش، ما أبدى النقاش. على كل حال ثم ذكر آخر الأمر أنه لو تعذر معرفة القيمة إما لفقد أهل الخبرة، ما وجدنا الخبراء الخبير المقوم، ستقول لي وجدنا واحد غير عادل، يعني لم نجد، وإما لأننا وإن وجدنا المقوم أو مقومين ولكن لم يكن لهم رأي، توقفوا قال والله هذا أول مرة أنا أشوف مثل هذا الخاتم بمثل هذا الفص، فص غريب عجيب، بل كأنه عقيق ولكن فيه خصوصيات، مثل هذا نبديه للكاميرا مثلا، هذا يقولون عقيق ويماني ولكن لونه أخضر، فهذا مثلا ما تجد مثله في السوق، تجيء بالمقوم يقول لو كان عقيقا أحمر أو مشتقاته يعني أصفر وأشقر وكبدي وما أدري ماذا كنت أقول لك هذا مثلا يسوى مثلا 1,900,800,1,200,200 حسب السوق اليوم وحسب الاختلاف في اللون والصفاء لمثل هذا الحجم، أو نقول هذا الصفاء وهذا المستوى من اللون لو كان في شيء آخر في لون آخر فيسوى كذا 1,000,000 مثلا، لكن هذا الأخضر أول مرة أرى منه فليس لي فيه رأي، واضح كيف؟ وإن كنت أنا أقول مثلا يسوى 10,000,000، لكن هذا المقوم خطية ما يدري فيقول ليس لي فيه رأي. وإذا تعذر معرفة القيمة إما لعدم وجود المقوم أو لأنه مع وجوده توقف ولم يكن له رأي، ماذا نصنع حينئذ؟ يقول في المسألة وجهان، الأول أن نقول انسد باب تحصيل القيمة من خلال قول المقومين فيكتفى فيها بمطلق الظن، وهو قول المقوم يفيد الظن لا أكثر، لكن مقوم عادل جامع للشرط خب جيد نأخذ به، الآن هذا حتى تعذر نقول بمطلق الظن، مطلق الظن من أين ما حصل لا من خصوص قول المقوم، واضح كيف؟ هذا بلى لا ينافي ما تقدم مني قبل قليل، على مستوى القول قلت قد لا يحصل الظن إلا من قول المقوم العدل لأن المسألة حدسية مقابل قول المقوم الثقة أو حتى الفاسق، لكن قد يحصل الظن من أسباب أخرى، من قول اثنين، من قول ثلاثة غير عدول فساق، وربما، واضح كيف؟ وقلنا هذه الصورة صورة فقدهم أو مع وجودهم توقفهم، على الأقل الأولى فقدهم تشمل وجود في ثلاث أربع مقومين، ولكن في الساق ليس فيهم الشرط، هذا بمنزلة الفاقد. واضح؟ هذا الموجود كالعدم، لأن المعتبر مقوم عادل، ولم نجد العادل، لكن لا يعني أنه لا يوجد خمسة أو عشرة أو عشرين من الفساق يعرفون بالتقويم، فيمكن أن يقول منهم سبعة أو ثمانية أو عشرة بقيمة، يحصل لك ظن أو اطمئنان حتى. واضح؟ لكن لو لم يحصل اطمئنان، حصل ظن من قول ثلاثة أو أربعة منهم، فنقول يكتفى بهذا الظن، فإن مسألة من الأصل باب العلم فيها مسدود وصعب، وهذا الظن الخاص الذي هو قول المقوم العد الآن أيضا مفقود، إما لعدمه وإما لتوقفه، فيكتفى فيها بمطلق الظن من أي سبب آخر تدرجا في التنزل. يعني العلم ليس فيها فاعتبر فيها هذا، وإن كان ليس بالضرورة أن نكون تنزلنا من العلم، يعني هناك دليل خاص دل على اعتبار قول المقوم العدل، بغض النظر عن أن باب العلم فيها مفتوح أو مسدود، لأن الأمارة المعتبرة بالدليل الخاص لا يشترط فيها انسداد باب العلم. واضح؟ لكن كيفما كان هي بحسب طبعها باب العلم فيها مسدود، وقد كان الدليل دل فيها على ظن خاص، لأن هذا تعذر، وما فوقه باب العلم والاطمئنان عادة مسدود يتنزل إلى ما تحته، وهو باب مطلق الظن من أي طريق حصل. هذا وجه الأول. الوجه الثاني الأخذ بالأقل، الأخذ بالأقل، لأن ذمة البائع مشتغلة يقينا، لكن الأقل قدر متيقن، والزائد عليه مشكوك. واضح كيف؟ فالأصل براءة ذمة البائع عن الزائد. هناك وجه ثالث ضعيف بالنسبة إلى هذين، وهو احتمال أن يؤخذ بالأكثر. كم أكثر القيم لهذا؟ مثلا 100، كم أقلها؟ 50. على الوجه الثاني كنا نقول يؤخذ بالخمسين وينفى الزائد بالأصل، على هذا الوجه يقول ادفع 100. لماذا؟ يقول من باب أن ذمة البائع اشتغلت بتدارك العيب المضمون للمشتري، وإحنا كلامنا الآن في استخراج القرش، هذا يقول قيمته 100 ومعيبه 70، ذاك يقول، أو مثلا احتمالات ليس بضرورة، ذاك يقول احتمال أن قيمته 70 ومعيبه 40، وبالنسبة هنا قد تختلف عن النسبة هناك، صحيح؟ فإذا اختلفت النسبة بسبب هذه الاحتمالات مختلفة، نقول نأخذ بالأكثر. من أي باب؟ ذمة البائع اشتغلت بتدارك عيب مضمون للمشتري، ولا يحصل اليقين بتحقق هذا التدارك وفراغ ذمة البائع إلا إذا أخذنا منه الأكثر. واضح كيف؟ مصنف يقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأن المسألة من الأقل والأكثر الاستقلاليين، في الأقل والأكثر هما على قسمين، استقلاليان وارتباطيان. ارتباطيان مثل الصلاة، لا أدري هل الواجب 9 أجزاء من دون السورة، أو هي مع السورة 10 أجزاء. ارتباطيان لأن الأقل ليس له وجوب مستقل، وإنما له وجوب لو كان الأكثر واجبا في ضمن الأكثر، بمعنى أنه لو كان الأكثر هو الواجب فالأقل جزء الواجب وواجب فيه ومعه، لا أن هنا واجبين هو الأقل والأكثر وانضم أحدهما، إلى الآخر، بل واجب واحد والمركب منهما، لذلك هذا ليس استقلاليا بل هما ارتباطيان. هنا يمكن أن يقول قائل هنا تكليف واحد علم اشتغال الذمة به، ولا يعلم فراغ الذمة عن إلا بالإتيان بالأكثر، فالتكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يمكن، وإن كان هنا أيضا البعض ومنهم المصنف يقول هذا ينحال ويجب البراءة عن الجزء الزائد المشكوك، لكن هنا يمكن القول بالاشتغال. أما القسم الثاني وهو الاستقلالي الاستقلاليان فلا، والمقصود بهما ما كان وجوب كل جزء مستقلا، أصلا لم يكن جزءا، جزء هكذا. عندما تقول يجب علي 10 دراهم لزيد دين له علي في ذمتي، يعني الواحد واجب والثاني واجب والثالث واجب، ولو أديت واحد سقط هذا الواجب المتعلق بالواحد وبقي غيره، ولو أديت 10 سقطت الكل. المقصود ليس هنا تكليف واحد بشيء واحد مركب، تكاليف متعددة بتعدد هذه الأجزاء من هذا المجموع، لأن في الحقيقة كل منها مكلف به برأسه وليست أجزاء في شيء واحد، واضح؟ إلا في صورة هذه 10 المجتمعة هذا جزء فيها لكنه مستقل. إذا كان هكذا فهنا اتفق الكل على أن الشك في الزائد ينفى، الزائد المشكوك ينفى بالبراءة. تقول المتيقن أن له في ذمتي 10 ولكن أشك له 5 أخرى أو لا، تقول تقتصر على المتيقن وينفى الزائد بالأصل، لأنه هذا تكليف معلوم خلص، وهناك تكليف زائد بشيء آخر هي 5 مشكوك، والأصل يعني شك في أصل التكليف والأصل براءة منه. ولذلك تجد المصنف في بحثه في الرسائل لم يتعرض أصلا لصور الشك، لمسألة الشك في الأقل والأكثر استقلاليين ما يحتاج إلى بحث. أي، وحتى في مثلا في الكفاية يعني ذكره هكذا بشكل بسيط مختصر يعني على كل. إذن المهم هذه الكبرى أنه إذا كانا من الاستقلاليين فلا شك في جريان البراءة، ولا معنى لأن تقول هنا تكليف اشتغلت الذمة ولا يعلم البراءة عنه إلا إذا أعطيته 15 درهما فيجب، قل لا، هنا تكليف بالعشرة معلوم وهذه 10 انتهى، وأما غيره فتكليف آخر بالخمسة مشكوك والأصل براءة عنه. نعم، إذا كان من الارتباطيين يمكن القول بالاشتغال، لأن التكليف في شيء واحد دار أمره بين المركب الأقل والمركب الأكثر، فقد يقال لا يعلم فراغ الذمة إلا بالإتيان بالأكثر. وما نحن فيه هو من الاستقلاليين، واضح؟ نتكلم عن الضمان، ضمان يعني فلوس نقد دراهم، كم درهم على النسبة المستقررة من القيمة الأولى المحتملة؟ 50 درهما على النسبة المستخرجة من القيمة الأخرى، 30 على نسبة ثالثة، 40. هناك اتفاق بين هذه الاحتمالات على 30، فهذا التكليف بها متيقن. هناك شك بالتكليف 10 و10 و20 فيجب البراءة عنه، هذا ليس محل القول بلزوم الاحتياط ودفع الأكثر. قال لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول، وين احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد، إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد، وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم. طيب افرض سد باب العلم، لماذا لا نقول مسألة لا دليل فيها ونذهب إلى الأصل العملي؟ يقول ويلزم من طرح قول العادل الواحد والأخذ بالأقل، مو الأقل من العادل الواحد، ما في أقل من عادل الواحد إلا إذا كان نص عادل أو ربع عادل مثلا، مقصود أخذ بالأقل يعني القدر المتيقن من من قيمة العرش يلزم من طرحه والأخذ بالأقل. لماذا نأخذ بالأقل؟ لأصالة براءة ذمة البائع عن الزائد، يلزم تضييع حق المشتري في أكثر المقامات، لأن المقصود من الأقل هنا، ونحن هنا ليس عندنا، يعني لم نعتبر الأقوال، واضح؟ لم نعتبر الأقوال، يعني خبر عدل الواحد لم نقل به، بل يقول فلان يقول فلان يقول فلان، شكل احتمالات. لكن القدر المتيقن عند الناس من بين كل هذه الاحتمالات ماذا؟ ما هو عندهم لا يشكون فيه، كناس عاديين لا معرفة لهم بالقيم، ولكن لهم معرفة إجمالية يحصل فيها تفاوت كثير. يعني يقول لك أنا دار كهذه أقول إنها تباع ما بين 100 إلى 150، ما بين 100 إلى 140، وهذا حد كبير، عرض عريض من التفاوت في نظره. واضح؟ يعني يقول لك يمكن أن تباع ب100، يمكن أن تجد من يدفع 140، مش مدريني. فالقدر المتيقن عنده الذي لا يشك فيه هو 100، لكن ممكن يجي المقاوم يقول 140 150 130، فيضيع 30 40 أو 50 على المشتري إذا اقتصرنا على أصالة براءة الذمة عن الزائد. وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول، قوله الحسي الدليل اعتبر فيه التعدد، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني. لماذا الثاني؟ يعني خبره في القيمة، كالثاني خبره في القيمة الذي يخبر فيه عن رأيه. لماذا كان من قبيل الفتوى هذا الثاني؟ لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والأنظار. ما أدري هذا أنظار، كأنه هذا الجمع جمع نظر، تتبع الأشباه والأنظار، بل قد يكون مقصوده تتبع الأشباه والآراء فيها، بل نحن عادة يقولون الأشباه والنظائر من باب عطف المرادف، لا يريده، يريد الأشباه والأنظار، تتتبع أشباهه وأمثاله والأنظار والآراء فيها. ماذا يقولون في هذا؟ ماذا يقولون في هذا؟ هذا مثله، هذا مثله، ماذا يقولون في كذا؟ ماذا يقولون في ذاك؟ إذن ويستنبط أن هذا قيمته كذا المناسبة للكل مثلا، وقياسه عليه حتى أنه شوف كيف كالفتوى يحكم لأجل ذلك، لأجل هذا التتبع وهذا النظر، بأنه ينبغي، شوف حكم كلي، أن يبذل بإزائه كذا وكذا كلي، وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك في الخارج. كما أن المجتهد يفتي هذا ماء كذا طاهر، عصارة كذا مثلا نجسة، ما أدري كذا وكذا حلال، على وجه الكلي. خب وجد في الخارج أو لم يوجد، يعني فتاوى، هذا أيضا كذلك. ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم، ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان، ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا بالأخذ بالأكثر، لكن هذا ضعيف كما قلنا. مسألة في آخر الكلام السابق، قلنا لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم، يعني وجدناهم موجودين لكن توقفوا، ليس لهم نظر في هذا الخاتم الفريد، واضح؟ هنا يفترض شيء آخر، وجدناهم وأبدوا آراءهم، هذا مقوم عدل، ذاك مقوم عدل، والثالث مقوم عدل، وكل أعمل نظره وأبدى رأيه، أفتى بفتوى في قيمة هذا وأمثاله، لكن تعارضوا، واحد يقول هذا يسوى 10، واحد يقول يسوى 8، واحد يقول يسوى 12، كل واحد يكذب الآخر بالالتزام، يكذب الآخر، يعني من يقول يسوى 8 يعني ولا يسوى أكثر من ذلك، فهم في العشرة واثناش، من يقول يسوى اثناش يعني ولا يصح الاكتفاء في مقابلته بعشرة أو بثمانية فيكذب، وهكذا كما في التعارض في الأخبار، واحد يقول يجب واحد يقول لا يجب، هذا يكذب ذاك. كيفما كان لو تعارض المقومون ماذا نصنع؟ ذكر المصنف هنا خمسة وجوه أولا، ثم ذكر من عنده وجها سادسا يقول هو الأقوى. أما الوجوه الخمسة فأولها تقديم بينة الأقل، تعرض المقومون هم بناء هو قال الأظهر عندي أنه ماذا لا يختلف هذه الأقسام من إخبار المقوم في اعتبار العدالة والتعدد، إذن في الكل يعتبر التعدد حتى في إخبار المقوم، إذن عدالة وعدد يعني بينة، واضح؟ اثنين باثنين يتعارضان، هذان يشهدان، يعني لا أقول يشهدان لأن الشهادة القسم الأول، هذان يقومان بعشرة وذانك الاثنان يقومان باثناش أو بثمانية يتعارضان. الوجه الأول تقديم بينة الأقل، لماذا؟ لأصالة براءة الذمة من الزائد، نقول قوما بثمانية والآخران قوما بعشر، قبل الكل متفق على ثمانية وهذا لا بأس نأخذ به، وأما الاثنان الزائدان فهما في محل الشك لأنهم لم يتفقوا عليهما، فيجري الأصل أصل البراءة والنفي فيهما ويؤخذ بالأقل، فنرجح بينة الأقل بهذا الأصل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الأخذ ببينة الأكثر، لأن بينة الأكثر لتقول عشرة تثبت الزيادة، ها، وبينة الأقل تنفيها، لكن كلما تعارض المثبت مع النافي يؤخذ بالمثبت، واضح؟ لماذا؟ تحليل هذا يقول لأن الذي يشهد بالأقل يعني وينفي الزيادة غاية ما يقوله غاية ما يشهد به أو ما يحدث به، يعني الذي يقوم الأقل وينفي الزيادة غايته أنه يقول أنا اطلعت على كون الثمانية قيمة، ها، ولم اطلع على كون الأزيد من ذلك داخلا في القيمة، واضح كيف يصوره؟ من يقول قيمته ثمانية يقول هذا المستدل يرجع قوله إلى أنا أعلم ومطلع وواصل إلى أن القيمة ثمانية لكني غير مطلع ولا عالم ولا واصل إلى كون الاثنين أيضا من جملة القيمة، هذا هكذا يقول. بينة الأكثر ماذا تقول؟ مطلع. نحن مطلعون وواصلون إلى كون الثمانية قيمة، وأيضا مطلعون وواصلون إلى كون الاثنين الزيادة في القيمة أيضا، فالنتيجة واحد يقول أنا لم أطلع واحد يقول أنا مطلع، ومن اطلع وعلم حجة على من لم يطلع ومن لم يعلم، واحد واضح يعني لا يكون بينهما تناف. أنت انظر في كل مورد غير هذا غير هذا، في كل مورد لو واحد قلت له اليوم الأربعاء أو الخميس، بس اليوم هو الأحد، قل له اليوم الأحد أو السبت، إذا واحد قال لا أعلم والثاني إجا قال اليوم الأحد تقول تعارضا، وذاك يقول أنا جاهل ما عندي شيء هنا، واضح؟ هذا لا يتعارض مع ذلك. هكذا هنا بالنسبة إلى الزيادة ذاك يقول ما عندي علم أنها من القيمة، واضح؟ هذا إذا شئت أن تدقق أكثر كأنه يفترض هذا المستدل أن الذي يقول بالأقل يفتي بقيمية الأقل لا بشرط، واضح كيف؟ يقول الثمانية قيمة يعني قابل للزيادة، أنا ما أدري، قابل أن تكون أكثر، أنا ما أدري، لا بشرط. ذاك يقول العشرة قيمة يعني بشرط الزيادة، ولا بشرط لا ينافي بشرط الشيء. المصنف فيما يأتي سيناقش هذا ويقول مرة يشهدان هكذا يقولان نحن مبلغ علمنا بالقيمة إلى ثمانية، الأكثر من ذلك لا نعلم. مرة هكذا يقول هذا كما تقول، مرة لا يقول قيمته ثمانية في السوق. وشو يعني قيمته ثمانية في السوق؟ هو شرط لا، يعني أصلا هذه الاثنين إذا بذلتها في مقابله فوق الثمانية وأنت سفيه تضع المال في غير موضع موضعه الصحيح، تبذل الزيادة غير المستحقة، واضح كيف؟ فهما لا يسكتان عن الزيادة حتى يكونا كما قلت لا بشرط، بل ينفيان الزيادة فهما بشرط لا، فيتنافى مع من يثبت الزيادة. هذا يجي إن شاء الله، لكن المهم بيان أصل الوجه. هذا الثاني، الوجه الثالث الرجوع إلى القرعة، وهذا واضح لأن القرعة لكل أمر مشكل وقد أشكل الأمر هنا. الوجه الرابع الرجوع إلى الصلح، لكل منهما حجة شرعية وبين على ما يقول وقد تعارضتا، فلا يمكن تقديم واحد على الأخرى لعدم الترجيح، واضح؟ لعدم الترجيح. طيب في موارد أخرى إذا كان لكل منهما بينة وتعارضتا في موارد التداعي، هذا يدعي وذاك يدعي ويتحالفان، هذا يحلف وذاك يحلف، كل هنا لا يمكن، هناك يوجد واقع، هذا المال لك أو لا، هذا أقام بينة هذا أقام بينة، تعارضتا يتحالفان، يوجد واقع يمكن الاطلاع عليه، لك المال أو له، في الواقع يكون لأحدهما ويمكن أن هذا مطلع وهذا مطلع فاحلفا على الواقع. أما هنا فلا واقع يطلعان عليه ليكلفا بالحلف عليه، لماذا؟ لأن بالله شو هو الواقع، واقع القيمة شو هو؟ هو هذه القيمة عند المقومين، واقع القيمة ليس إلا القيمة عند المقومين. ربما أحيانا يبلغ قول مقوميه هذا الشيء 10 15 20 يفيد القطع، تقول هذا حتما هكذا في الواقع، فهناك واقع وراء هذا القول انكشف مثلا، لكن في المقام ليس هنا إلا هذه البينة وتلك البينة، ما عندي علم بواقع أن القيمة كذا، كل ما عندي هذه البينة، فعلى ما أحلف؟ لا تقول لي يحلف على مضمون البينة، على أن العشرة هي ما شهدت به بينته، هم البينة موجودة وشهدت به وجداني، هذا واضح؟ هذا لا معنى احتمالي. فإذا لا واقع وراء ذلك بين يدي معلوم لدي حتى يكلف الحلف عليه، لا هذا ولا ذاك، فلا معنى للتحالف. إذا ماذا نصنع؟ نقول لا شيء أحسن من الصلح، هنا الصلح خير. الوجه الخامس تخيير الحاكم بين الأمرين، يختار هذا أو ذاك، تلك البينة أو الأولى، ويحكم على طبق ما اختاره لفرض التعارض وعدم إمكان الجامع وعدم مرجح لواحدة بعينها، يلا اختار ما شئت منهما يتساويان واحكم بحسب ما اخترت. هذه خمسة وجوه. قال لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل للأصل وبينة الأكثر لأنها مثبتة وتقدم على النافية، والقرعة لأنها لكل أمر مشتبه مشكل، والرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية تعارضتا لا يمكن الأخذ بهما ولا بواحدة، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع، وتخيير الحاكم لامتناع الجامع وفقد مرجح لواحد على آخر. والحمد لله رب العالمين.